إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصل إخواني في الله عما تم ذكره في درس الظهر حول التحلل من الأعراض، وذكرنا صور هذه المسألة وهي ترجع إلى مسألة خلافية بين العلماء والفقهاء، وهي من تطاول على عرض مسلم بغيبة ونميمة وسب وشتم ما الذي يجب عليه؟ هنا إخواني في الله كخلفية الموضوع علينا أن نعلم أن أنظار العلماء في هذه المسألة اتجهت إلى ثلاث اتجاهات وثلاث مناحي. من أهل العلم من يرى أن من اغتاب مسلم أو تطاول على عرضه أن هذا ليس له سوى التوبة بينه وبين الله عز وجل فقط، ليس له إلا التوبة بينه وبين الله عز وجل. فيقال ما بينه وبين ذاك الذي تطاول عليه؟ قال ليس بينه وبينه شيء. لماذا؟ يقول لأن هذا الذي تطاول ما تطاول لا على بدنه ولا تطاول على ماله، فعلام يتحلل. وهذا قول مأثور عن بعض العلماء أنهم يرون أن من تطاول على عرض مسلم بسب وغيبة ونحو ذلك ليس عليه سوى التوبة ما بينه وبين الله، هذا قول. القول الثاني منهم من قال أن عليه الاستغفار فقط، أن يستغفر لمن تطاول عليه، اللهم اغفر لفلان اللهم اغفر لفلان، يكثر بذلك. واستدلوا بحديث لكن ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته، كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته. وجاء ذلك عن بعض السلف أنهم كانوا يعملون هذه القاعدة، أن إذا أراد الشخص يخرج من مغبة التطاول على أعراض الناس أن يستغفر، وليس من اللازم عندهم أن يذهب إليه. والقول الثالث وهو الذي عليه الأدلة الدالة، وهو أنه يتحلل، وهو أن يتحلل، وذلك بالذهاب إليه، بالذهاب إليه ويستسمح منه ويطلب منه العفو، كما مر معنا في درس الظهر على نقاط وعلى حسب الفتنة المتوقعة من هذا الذهاب. فإذن عندنا ثلاث أقوال: من أهل العلم من يقول ليس عليك شيء سوى التوبة ما بينك وبين الله، ومن من قال أنك تطالب بالاستغفار لهذا الذي تطاولت عليه ولهذا الذي ظلمته، والقول الثالث قول من يقول بالتحلل، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح والذي دلت عليه الأدلة. تأتي مسألة أخواني في الله متعلقة كذلك بهذا الباب، باب التطاول على الأعراض، وهو ما حكم المظلوم لو جاءك الذي ظلمك وجاءك رجل تطاول على عرضك وقال لك ها أنا يا عبد الله بين يديك، أنا قلت فيك كذا وذكرتك بما يسوءك وشهرت بك وفعلت وفعلت من التشهير والتعيير بك والغيبة والنميمة والطعن فيك، ها أنا ذا بين يديك، فما حكم المظلوم؟ ما الذي ينبغي للمظلوم أن يتخذه في مثل هذا الموقف؟ طبعا هنا أقوال لبعض العلماء. من أهل العلم من يرى عدم جواز التحلل، أنك لا تحله، من جاءك وهو اعترف بذنبه واعترف بتطاوله عليك أنك لا تحله، لا تقول أنت في حل، لا. وهذا نقل عن جماع من السلف كسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يقول إني لا أحل من ظلمني، لا أحل من ظلمني. ودليل هؤلاء، وقد يقول قال كيف أئمة السلف أنهم لا يحلون من ظلمهم، نظرة هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى هم نظرة ثانية، وهم يرون أن الغيبة أو التطاول هي شيء محرم، هي محرم في دين الله عز وجل. فكيف يأتي شخص بفعل محرم ثم أنا أسامحه؟ قال هذا حق الله ليس حقي، فكيف أجعل هذا الحرام حلال له؟ واضح المثل. ولهذا مثاله ما وقع لابن سيرين رحمه الله تعالى، قاله رجل: يا أبا بكر، جاءك هذا الرجل يسألك أن تحله من مظلمة لك عنده، يعني هذا الرجل جاء يستسمحك. فقال ابن سيرين رحمه الله تعالى، قال: ما كنت لأحرمها فأحلها له، إنما حرمها الله، فوالله لا أحل له شيء حرمه الله جل وعلا. إذن واضح طريقة التعامل هؤلاء، فهؤلاء ظنوا وعلي على عقيدة يسيرون عليها بأن قول فلان أنت في حل، هذا ما يجوز. أقول في حل، إيش حل؟ أنا أحل لك الغيبة، يعني أنت اغتبت وأنت تطاولت وأنت سببت وأنت شتمت وأنت بهت، دخلت في هذه المحرمات، ثم تأتي عندي تقول يا فلان يعني في حل، فقول أنت في حل، أنا أجعل هذه الأشياء له حلال، أصبحت حلال في ذمته، ومن أنا حتى أحل هذه الأشياء؟ فقال ابن سيرين، قال: ما حرمتها علي حتى أحلها، أليس التحريم والتحليل بيدي؟ قال: إنما حرمها الله جل وعلا. قال: فوالله لا أحل شيئا حرمه الله. فهؤلاء جماعة من السلف يرون أن من جاءك وأراد منك أن تحله من مظلمة فإنك لا تحله، كما قال سعيد: إني والله لا أحل من ظلمني، ليس في حل. لكن كثير من العلماء على خلاف ذلك، على خلاف ذلك، وبينوا أن المقصود في الحل ليس أنك تحل الحرام، وإنما الحل أنك تسقط حقك الذي في الذمة فقط، هذا المطلوب منك، أنك تسقط حقك. البهتان والغيبة والنميمة وتطاول الأعراض عبارة عن حقين: حق لله وحق للمخلوق. فأنت عندما تقول أنت في حل تسقط حقك الذي في معك، لك حق اسقط، أما ما بين المغتاب وما بين الله يبقى بالتوبة والإحسان، وهذا أمر آخر. فهذا الذي عليه فهم السلف رحمه الله تعالى، ليس المقصود في حل أنك ستحل له المحرم، وإنما أنت تقول في حل أنك تحل له ما في ذمتي حقي فقط، وأنت عنه حلال لا أطالبك به. ولهذا ذهب جماهير العلماء على استحباب الاستحلال، أنك تحل من جاء إليك. طبعا الاستحباب هو الحكم الشرعي للوجوب، يعني مثال كما قل له أن رجلا جاء إليك متأسفا معتذرا مقرا بغيبته بتطاوله عليك وعلى عرضك بالسب والشتم والتشهير والتعير، فما حكمه عندك أنت يا عبد الله؟ استحبابا، ويستحب استحبابا مؤكدا كما قال النووي رحمه الله تعالى، استحبابا مؤكدا أنك تحله، فأنت فتعفو وتصفح، وليس واجب. لا نقول إلا غصبا ولزما أنك تسامح هذا الذي جاءك، لا، وهذا عبارة عن تطوع منك، وما يسميه الفقهاء بتبرع، والتبرعات من الأمور المستحسنة، وهي من كمال الآداب ومن أفضل أخلاق أهل الإسلام أنك تعفو وأنك تصفح. والآيات القرآنية والأحاديث النبوية في هذا الباب كثيرة متضافرة، تعطي لهذا المقام الأولوية والعظمة. يقول ربنا جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فتكظم غيظك، وكذلك تعفو عمن أساء إليك، وتحسن للناس، فالإحسان أنك تصفح. وهكذا في قول ربنا جل وعلا: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال ربنا جل وعلا: خذ العفو. فآيات العفو تنطبق على هذا المقام، من جاءك طلب منك العفو فتعافيه، تقول أنت في حل. والسنة النبوية كذلك أدلة كثيرة، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال عليه الصلاة والسلام: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم، واغفروا يغفر الله لكم، أي اغفروا عن الناس، من جاءك يعني متندما نادما شاكيا فإنك تعفو عنه، تعفو عن عبد الله وتبرر وتزيل ما وقع له من زلل. وهذا كما يقول العلماء يدخل في عموم قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من أقال عثرة مسلم أقال الله عثرته. هي عثرة، هذا الذي تكلم في عرضك وتكلم في ذاتك وتكلم فيك يا عبد الله، قد يكون هذه عثرة، زلت شيطان وخفت عقل مع ضعف إيمان، تكالبت هذه الأمور على ذاك الضعيف ففعل صدر منه الذي صدر، فهي عثرة اعتثر بها. فأنت عندما تعفيه وتتجاوز عن عثرته فالجزاء من جنس العمل، من أقال عثرة مسلم أقال الله عثرته. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام لعقبة بن عامر قال: يا عقبة صل من قطعك، صل من قطعك، واعطي من منعك، واعف عمن ظلمك، واعف عمن ظلمك، عليك أن تعفو. وهذا طبعا ليس واجب، وإنما من كمال الآداب والأخلاق أن يكون صدرك يا عبد الله رحب، صدرك رحب لإخوانك المسلمين، وإن زلوا وإن أخطأوا وإن تطاولوا على عرضك فلا يجدون منك إلا صدرا رحبا. وعلى هذا كان عمل سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى قديما وحديثا، كم كانوا يبتلون بمثل هؤلاء النفر ممن يتطاولون على أعراضهم، ومع ذلك إن جاءهم من جاءهم التائب وإن جاءهم النادم فما يجدون منهم إلا المسامحة والمجاوزة. وهكذا كما وقع لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، كم كان يضرب وكم كان يزن، ومع ذلك يقول: من آذاني فهو في حل، من آذاني فهو في حل. ورحمة الله على الحسن بن علي يقول: لو جاءني رجل وشتمني في هذه الأذن ثم جاءني واعتذر لي في الأذن الأخرى لقبلت عذره، لقبلت عذره. وهكذا كانت من شيمة نبينا عليه الصلاة والسلام ومن صفة نبينا في أهل الكتاب السابقة أنه كان يعفو ويصفح، هذا من أعظم صفة نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى قال: إن الرجل ليظلمني فأرحمه، إن الرجل ليظلمني فأرحمه. فهذا الأصل، لأنك يا عبد الله تأخذ بالقساوة وتأخذ بالشدة كما نجده من حال بعض الناس، أنه إن بلغه أحد أو جاه أحد يتأسف إليه وتعذر إليه، يا أخي يأتي بالوساطة، يأتي بالوساطة من جيران، يأتي بوساطة من أرحام وأقارب أو من أهل الخير في سعي الخير للصلح بينهم، يا أخي عفى الله عما سلف، عفى الله عما وقع، ما ذهب أصبح نسيا منسيا وصفحة جديدة. يقول: إيه صفحة جديدة؟ لا والله، قول بالله وتالله أنا ما سيطفأ لي غضب حتى أخذ بحقي. لا يا عبد الله، أو ذاك الذي لابد من الاعتذار، لابد أن يقام، لابد من كتابة، لابد. لا يا عبد الله، ما كان هذا فعل سلفنا الصالح الشدة والمطالب بالثار، إنما السلف رحمه الله تعالى قديما من لدن الصحابة إلى عهدنا وهم على هذا المنوال أنهم يعفوا ويصفحوا، وذلك تأسيا بأمر الله في كتابه وفعل نبينا عليه الصلاة والسلام في سنته. فهذا إخواني في إن جاء أحد متعذرا فإنه يقبل عذره. لكن بقي مسألة، وهل هذا قبول أعذار على إطلاقه؟ من أهل العلم من نبه على تنبيه وهو مهم في هذا المقام، هذا الأصل، الأصل أن يسامح، يتسامح مع الناس، لكن من عرف خبثه، من عرف شره، من عرف تماديه بالباطل، يعني ربما يفعل ذلك استهجان، يسب ويلعن ويغتاب ويشخر وينهر ويؤذي الناس ويؤذي العلماء والدعاء وأهل الصلاح والعفيفين والعفيفات، وبعد ذلك إذا كل يتأسف ويندم ويطلب الصلح ثم يعفى ويرجع وهكذا ويرجع وهكذا ويرجع، هذا أذية. فأصبح ماذا؟ يستخف بعقول الناس، يقول: أنا سهل، أنا سأفعل ما أشاء ثم أطلب العفو، أطلب العفو وأنتهي. فلا، فإذا وجد شخص مثل هذا الحال فلا يعطى له عفو، لا يعطى له، كما قلنا، لأن طلب العفو وإعطاء العفو أنت لست واجب، ليس بواجب، إنما هذا تبرع منك من مكارم الأخلاق. فإن مسكت حقك قلت: لا والله لا أسامحك وما أنت في حل، يجوز لك شرعا، هذا جائز لك شرعا، لكن الأولى أنك تعفو. إلا قلنا في حال إذا علمنا أن رجلا عنده استخفاف في دينه وأنه يتهجم على الناس ولا ينكف إلا بالزجر فيزجر، أنك لا تتنازل عن حقك، يعني علم كما رجل خبيث آذى أهل السنة وآذى العلماء والدعاة ثم أتاك، قل: يا أخي إسماعيل عفو منك يا أخي، صار اللي صار والله يسامح. يقول: لا والله ما أسامح لك هذا، وخاصة إذا عف من طريقته الخبث والدناء، وأن الذي فعل بالإسلام ليس بالهين. ويؤتسى بما فعل إمام أحمد رحمه الله تعالى، إمام أحمد نكل به وقصته وسيرته معروفة، فلما خرج من السجن ومن الأذى ماذا قال؟ قال: الناس في حل إلا مبتدع، الناس في حل إلا مبتدع. فعفى عن الأمراء وعفى عن السلاطين وعفى عن العامة ممن تكالبوا عليه، إلا من كان من أهل البدع وكان أصله ما قصد الإمام أحمد وإنما قصد السنة، أذية السنة، فقال: هذا لا أسامحه. قال: الناس في حل إلا مبتدع. فهذا يجوز أحيانا أن يحتاج إليه، وإلا الأصل أنك تجعل الناس في حل يا عبد الله، وهذا من مكارم الأخلاق. ومثل ذلك أيضا لما جاء رجل الإمام أحمد فنادى بأعلى صوته: يا إمام اجعلني في حل، اجعلني في حل. اعترف أنه قد وقع في عرضه، فقال: يا إمام اجعلني في حل. قال: أنت في حل ما لم تعد، ما لم تعد. هذا شرط، يعني قبل أن إذا تركت هذه الطريقة فأنا مسامحك، لكن إذا كنت تعود وتؤوب على هذا الحال وكن هذا منوالك عندي الآن تستتاب وتطلب الحل، ثم إذا انصرفت عني بعد فترة تقع في فتنة وتقع في عرضي، ثم ترجع وتتوب، وهكذا كما نرى من بعض أهل الفتن، من فتنة إلى فتنة، من فتنة إلى فتنة، ثم تاب يرجع وينوب، ثم يذهب فتنة ويغوص فيها ويتكلم في أعراض الناس ويتكلم في أعراض العلماء، ثم يأتي ويتوب ويستسمح من الناس، ثم وهلم جر. فإذا علم أن الرجل بهذه السذاجة يترنح بين الفتنة والأخرى، فمثل هذا إن جاءك قل: اسمع يا أخي، أتعبتني بهذا الحل، فأنت في حل ما لم تعد، وكفانا الله شرك، أنت في حل ما لم تعد هذا الطريقة، فإن عدت فأنت لست في حل لا في الأولى ولا في الأخرى. فهذه إخوان في الله ضوابط ينبغي أن يتقيد بها، وبها نعلم أن الأصل في هذا الباب أن من جاء متأسفا نادما وطلب الحل فإنك يا عبد تجعله في حل، وهذه من مكارم الأخلاق. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.